السلام عليكم أوقاتا طيبة وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج من الآخر. ما زال يثير قانون دور العبادة الموحد جدلا دينيا وسياسيا في مصر، حيث اعتبر مسيحيون بأن القانون يمنع إقامة الكنائس واصفين بنوده بالمكحفة، كما اعتبروا تفويض المحافظين في بنائها بدلا من رئيس الجمهورية بالأمر المهين، فيما حذر علماء أزهريون من تطبيق مسافة 1000 متر عند بناء دور العبادة الجديدة في المناطق التي بها ازدحام سكاني، ومؤيدين حظر إقامة دور عبادة أسفل العقارات السكنية. القانون أيها السادة الذي أقره مجلس الوزراء وأعده المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد عقب تخلي مبارك عن السلطة، فوض في مادته الأولى المحافظين في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها توسيعها أو حتى ترميمها، على أن يبت في طلب الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، وتعتبر انقضاء هذه المدة المذكورة دون البت بمثابة موافقة عليها. المادة الثانية من القانون على ماذا تنص حتى يكون الجميع على دراية بهذا القانون، قانون دور العبادة الموحدة؟ يقول بأنه يجب عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة مراعاة أن يقدم الطلب مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف المصرية أو مسؤول الطائفة الدينية المختصة، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في مصر في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة، مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور عبادة فيها، ولا تقل المسافة بين المكان المطلوب فيه بناء دور العبادة وبين أقرب دور عبادة مماثلة وقائمة بالفعل عن 1000 متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى. هذا القانون يثير لغطا في الشارع المصري، سنتحدث عنه بكل تأكيد، وأيضا سنتحدث في إحدى الحوارات الجريئة التي من الممكن أن تشاهدونها على قناة الناس، وقد يستغرب البعض في هذا الحوار عن مشاكل الأقباط في مصر، كيف ينظرون أيضا إلى مستقبل مصر، وهل قانون دور العبادة الموحد هو الذي سيحل مشكلتهم من الجذور، وهل هم هذا أم لا، وماذا أيضا عن بعض الآراء الرافضة لهذا القانون. وأيضا هناك من يرى بأن الأقباط يعيشون في تعايش سلمي في بلدنا ووطننا. اسمحوا لنا أن أرحب في بداية هذه الحلقة من على يميني بالدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بداية أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
لأول مرة وقد يستغرب البعض من على يساري وينظر إلى عيني دكتور محمود شعبان سيادة المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء ورئيس محكمة جنح طنطا. أهلا بك سيادة المستشار.
أهلاً.
شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا في حلقة اليوم.
الله يسعدك.
إذا مشاهدينا الكرام، بعد أن حييت ضيوفي أنا نتقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة حتى تتحدثوا عن هذا الموضوع، تقولوا لنا هل أنتم مع أن يكون هناك بناء وقانون لبناء دور العبادة الموحدة سواء من المساجد أو الكنائس أم لا؟ أشدد، حوارنا في حلقة اليوم من برنامج من الآخر سياسي، حوارنا سياسي وليس عقدي كي نصل إلى حقيقة بعينها. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نبدأ في النقاش في حلقة اليوم من برنامج من الآخر.
تتوالى الأخبار عن قانون دور العبادة الموحد الذي يعده مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يصدر القانون من المجلس العسكري الذي له الحق في إصدار هذا القانون طبقا للإعلان الدستوري الحالي. هذا القانون الذي يثار حوله لغط شديد بعد أن تسربت بعض الأخبار عنه، ومنذ أيام رفضت الحكومة على لسان مساعد وزير العد المستشار عمر الشريف مشروع القانون الذي تقدم به النائب القبطي إيهاب عادل رمزي والخاص بإصدار تشريع موحد لبناء دور العبادة، كما رفضه ممثل وزارة الأوقاف جمال فهمي. بينما برر الشريف وفهمي رفضهما لمشروع القانون بأن الحكومة لديها مشروع قانون جاهز يحمل نفس الاسم ويشترك مع مشروع القانون الذي تقدم به رمزي في كثير من المواد، أعلن نواب حزب النور السلفي رفضهم لمشروع القانون خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى جملة وتفصيلا لأسباب أخرى، منها رفضهم لمصطلح البناء الموحد لدور العبادة، وقالوا كيف نساوي دور عبادة خاصة ب5 ملايين بدور عبادة أخرى خاصة ب80 مليون. كثيرون الآن في مصر يقولون بأن الدعوة إلى قانون موحد لبناء دور العبادة يفترض أن ينطلق من تأكيد حق المساواة وتفعيل قيم المواطنة بين أتباع الديانات والعقائد المختلفة، ومن ثم يتعين الوصول إلى قواعد تفضي عمليا إلى إنهاء مختلف القيود التمييزية على حق ممارسة الشعائر الدينية.
والكنيسة تتبني والمشير في إيده كده يعمل كده، لو ما عملش كده هو عارف إيه اللي ممكن يحصل.
لكن القانون عليه تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام واعتراضات، نظرا لأن هناك بعض البنود التي تتعلق بمساحة الكنيسة لدى الأقباط وعدد المصلين والمسافة بين كل دور عبادة والأخرى. الجديد في الأمر أنه ظهر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحات تحت مسمى مظاهرة مليونية ضد قانون دور العبادة الموحد إذا لم تخضع الكنائس للرقابة، ورفعوا شعارات الترحيب بقانون لدور العبادة الموحد الذي يكون مضمونه خضوع كل دور العبادة إلى سلطة الدولة سواء كان اقتصاديا أو أمنيا، حرصا على عدم تردد شائعات بالقيل والقال والإحساس بالشفافية في التعامل مع قضايا الأقباط، وأن هذا القانون هو حق أصيل لأبناء مصر من المسلمين والأقباط لنزع فتيل الفتنة من بينهم والقضاء على أي شائعات تقول إن الكنائس أو المساجد بها نشاطات مشبوهة من وجود أسلحة وأسيرات وتمويل خارجي، وأيضا الرفض التام لأي قانون تمييزي يكون ظاهره المصلحة الخاصة لفصيل من دون الآخر، وخصوصا قانون بناء دور العبادة دون إخضاعها للرقابة. فما هي الطرق المتاحة الآن أمام التيار الإسلامي وحزب النور في هذا الاتجاه؟ وهل إقرار هذا القانون سيقلص حوادث الفتنة الطائفية بمصر أم لا؟
شئنا في هذا التقرير أن نكون موضوعيين ومحايدين لأننا لسنا مع هذا الطرف ولا ذاك في هذا البرنامج، رصدنا معظم الآراء. كما تعلمون بأن من تقدم بهذا الطلب داخل مجلس الشعب هو السيد إيهاب عادل رمزي، وهو أخو ضيف علقة اليوم سيادة المستشار أمير رمزي. هذا الحوار أيها السادة هو من أجرأ الحوارات التي من الممكن أن تشاهدونها على شاشة قناة الناس. لأول مرة نفتح هذا الحوار. قد يعترض البعض علي وأنا في قناة الناس أن أتحدث وأقول بأن هناك قانون لدور العبادة الموحدة، مع رفض البعض خصوصا من حزب النور السلفي لهذا المصطلح من الأساس، ولكنه موجود وواقع وواضح ويجب علينا أن نناقشه، لا أن نكون في مكان والباقي ولا نناقش معظم القضايا. أيضا الأقباط هم من المجتمع المصري ولهم قضاياهم ولهم ما يريدونه. أرحب مرة أخرى بضيوف هذه الحلقة، من على يمين الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، سيادة المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء ورئيس محكمة جنح طنطا لأول مرة على شاشة قناة الناس. أبدأ بك دكتور محمود، لماذا ترفض حتى أن يكون هناك قانون لدور العبادة الموحدة؟
أستأذنك في رجاء وددت المبادئ بالأستاذ الفاضل لأنه ضيف عليك.
تمام، أنا أخذ منك الرفض بداية، سأتحدث مع سيادة المستشار، ولكن اسمح لي دكتور محمود، لا أريد أن أختلف معك من بداية هذه الحلقة، ولكن أنا هنا من يدير دفة الحوار، وأنا أرى بأنه من يتحدث بداية سيادتكم هو ضيفنا وعلى رأسنا، ولكن أنا دائما إعلاميا يقولون لك في الإعلام عندما ترحب بضيفك الذي على يمينك وترحب بضيفك الذي على يسارك فابدأ بمن رحبت به بداية، هذا من الطرق الإعلامية. تفضل دكتور محمود، ويعني أنا لا أنظر عليك ولا شيء، ولكن تفضل، لماذا ترفض قانون دور العبادة الموحدة؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فبداية كلنا أبناء مصر وكلنا لنا حق في مصر، ما لا يخفى على أحد المسلمون أكثرية، ولنا إخوان في الوطن يسمون نصارى نجلهم ونحترمهم ولهم منا البر والقسط.
جميل.
لكن أبدأ وأقول كلمة أقلية لا وجود لها في الإسلام، عندنا كلمة أقلية في ثقافتنا الحقيقية الأصيلة في الأزهر وفي الفكر السلفي وفي الفكر الإخواني كلمة أقلية لا وجود لها في الإسلام، لأن الكل عندنا في الإسلام أمام القانون سواء وفي الحقوق والواجبات سواء، لا وجود لكلمة أقلية. قضية قانون دور العبادة الموحد في كل بلاد الدنيا، القانون يخضع للعدد. قال قانون دور العبادة في أوروبا، أغلب دول أوروبا كل فرد له في بلده متر في دار عبادة.
ده في مسلم أوروبا،
أوروبا كلها الحد الأقصى متر في كنيسة إذا كان نصراني، في مسجد إذا كان مسلم، في معبد إذا كان يهودي. الحد الأدنى 46 سنتي، يبقى الحد الأقصى متر، الحد الأدنى 46 سنتي.
تمام.
هذا ينبني عليه لابد من معرفة عدد المسلمين وعدد النصارى. عدد النصارى الفاتيكان بيعلن ان هم 4.5 مليون، مركز بيو الامريكي بيعلن ان هم 4.3 مليون، المركز الوطني للدراسات الديموغرافية الفرنسي بيعلن ان هم 4.8 مليون. كل احصاءات عدد النصارى في مصر مرفوضة. احصاء الانجليز رفضوه، الاحصاء اللي تم في جمال عبد الناصر ايام جمال عبد الناصر رفضوه، الاحصاء اللي تم في سنة 86 ايام المخلوع رفضوه. الحل، بطاقة الرقم القومي خانت الديانة، الامر سهل وميسور بلا عبث وبلا لعب، والامر على الكمبيوتر ميسور جدا ان يخرج الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بالعدد الذي لن يتجاوز من وجهة نظرنا الحقيقية، من وجهة نظرنا لن يتجاوز 5 مليون نصراني. إن كان أكثر لا نرفض، إن كان أقل لا نرفض.
طيب قبل أن ندخل في تفاصيل هذه مسألة العدد، مسألة هامة للغاية، أحيلها إلى سيادة المستشار. سيادة المستشار يقول لك بأنه عدد المسلمين وعدد المسيحيين، عدد المسيحيين إحصاءات 4.5 مليون، 4.3 مليون، 4.8 مليون، وأنتم لا تمثلون أكثر من 5%، ولذلك لا يجب أن يكون هناك قانون لدور العبادة الموحدة لأنه يخضع للعدد من وجهة نظر دكتور محمود شعبان. كيف ترد عليه في هذه النقطة بداية؟
هي يعني كجزئية العدد، هو طبعا أنا مش عايز أدخل في جدال بالنسبة للعدد، إن شاء الله يكونوا مليون، يعني إحنا مش بنتكلم على العدد بهذه الصورة، لكن يعني برضو يعني إصلاح مفاهيم لهذا الأمر. هقول لك العدد بالنسبة للأقباط بيتكلموا بيقولوا ان احنا عددنا بيمثل حوالي 15 مليون قبطي في مصر.
تمام.
في الاخر طلعوا 15 مليون، طلعوا 5 مليون، دي قصة انا موافق جدا للدكتور في ان هو بيقول لا يجب ان احنا ناخدها من الاحوال المدنية، دي بكفة زر تقدر تطلع العدد. طالما ان احنا هنا بقى يعني المناط بتاعنا في الحديث بالنسبة للتعداد عدد الكنائس المفروض يتبني، او ان كل كنيسة طبقا ل او كل دار عبادة عموما طبقا لعدد الافراد بيكون عدد دور العبادة قد ايه.
تمام.
يبقى هنا يجب ان احنا نرجع فيها لجزئية
الاحوال المدنية.
الاحوال المدنية
يجب الرقم،
بس مش علشان خاطر بناء دور العبادة، عشان خاطر حاجات كتير جدا، عشان خاطر احنا كمان يعني مفيش ما يمنع ان الشعب المصري يبقى عارف التقسيمة بتاعته ايه، من اجل البناء، من اجل التنميه، من اجل حاجات كتير جدا، من اجل يعني القواعد الفكريه والثقافيه وحاجات كتير.
طب سؤال يلح علي سياده المستشار، لماذا لا تطالبون انتم باعلان نسبتكم بكل صراحه ووضوح؟ هناك من يدعو، يعني لم نشاهد اي كنسي محترم مثل مثلا الانبا بشوي، اخواننا الاساقفه الاخرين، ان يطالبوا الدوله باعلان نسبه الاقباط. لماذا لم يقف واحد قبطي ويقول اعلن ان نسبتنا من سكان مصر؟ هل لانهم يعرفون النسبه الحقيقيه؟
لان الكلام ده طلب كتير. شوف حضرتك حتى من قبل الحلقه وانا كنت بتكلم مع حضرتك في حاجه، ان النظام السابق كان بيستخدم موضوع الدين ده في السياسه، فكان فارق معاه جدا ان هو يلعب بده ويلعب بده، يلعب بالاخوان المسلمين ويلعب بالسلفيين ويلعب بالاقباط ويلعب بكل الورق اللي عنده، وكان غامض جدا وما كانش عنده اي نوع من الشفافيه. فنتج عن الموضوع ده ان حضرتك يقعد يتلاعب بالارقام ويتلاعب بالمفاهيم والافكار، فده كان من ضمن الاسلوب. احنا النهارده، ومش النهارده بس، احنا من زمان واحنا بنطلب الموضوع ده، يا جماعه قولوا لنا حقيقة كل حاجة. قولوا لنا عدد الإخوان المسلمين كم في مصر، قولوا لنا عدد السلفيين كم في مصر، قولوا لنا عدد الليبراليين كم. الأمور دي مهمة جدا حتى سياسيا. يعني حضرتك لو رحت لبنان هتعرف كل فئة وكل طائفة عددها قد ايه بالظبط.
جميل.
وبناء على كده بيتم التعامل السياسي في الدولة بناء على هذا. بيتم التعامل الثقافي والحضاري والإنساني وكل الأمور.
بما أنك مسيحي تعلن الآن على الهواء مباشرة بأن يكون هناك تعداد للأقباط كي أو المسيحيين كي تكون الأمور واضحة للعيان، تطالب بهذا سيادة المستشار.
ومش للأقباط بس، لكل حاجة.
لكل حاجة
طبعا. عايزين نعرف عدد المرأة قد ايه.
جميل.
طيب يعني ده أمر هام يعني.
جميل سيادة المستشار، ننتهي من هذه النقطة. ولكن يعني أنت دكتور محمود قلت الكل أمام القانون سواء، وفي النهاية ترفض بأن يكون هناك قانون لدور العبادة الموحد. أليست هذه الزواجية في المعايير؟
لا، أصل قانون دور
هذه النقطة.
جميل الفيصل، بس كلمة بسيطة. قانون دور عبادة موحد يعني تبني كنيسة وتبني مسجد، هذا خطأ. إنما تبني حينما تحتاج، هذا عين العقل. إحنا قلنا الحد الأقصى متر في دور العبادة، الحد الأدنى 46 سنتي. نشوف العدد كام ونشوف محتاجين ولا لا. أنا عندي أرقام وإحصائيات أقولها دلوقتي.
قول.
عندنا في مصر 92,600 مسجد، 64,676 تحت إمرة الأوقاف. 676
تمام،
خلاص.
64,676
مسجد
تمام
تحت إمرة الأوقاف.
جميل.
الباقي زاوية لا تتعدى 50 متر.
تمام.
عدد المسلمين 80 مليون. جميل.
تمام.
المسلمين محتاجين 31 محتاجين 33 مليون و120 ألف متر مساجد عشان ما يصلوش في الشارع. كل مساجد مصر بتفرش في الشارع يوم الجمعة، مع الوضع في الاعتبار أن أعدادا كبيرة من المسلمين لا يصلون. يعني لو صلى المسلمون في مصر لن يجدوا مكانا في مسجد ولا في شارع. بالرقم ده 92,600 مسجد وزاوية، محتاجين 33 مليون و120 ألف متر عشان المسلمين ما يصلوش في الشارع.
اسمح لي، من اين اتيت بهذه النسبة؟ هل المركز هي معتبرة ومقتدي بها؟ من اين؟
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
هو من قال هذا الأمر. طيب
خش.
تمام. الجهاز المركزي للتعبئة هو من قال هذا الأمر، سيكون محددين ويقول لا.
طب جميل. احنا محتاجين 33 مليون و120 ألف متر مساجد عشان ما نصليش في الشارع. عدي على اي مسجد يوم الجمعة هتلاقيه بيفرش في الماء في الشارع. دخلت كنيسة او شفت كنيسة بتصلي في الشارع او في مكان؟ لا، لان العدد كبير. ادي المسلمين
تمام،
وادي محتاجين 33 مليون و120 الف متر مساجد عشان ما نصلش.
من يقول بأننا نحتاج الى 33 مليون؟
اضرب عدد المسلمين.
نعم. انت من تقول يعني وليس الجهاز المركزي.
المركزي بيقول هو عدد المساجد، عدد المساجد في مساحتها. يديك ان المسلمين عاوزين 33 مليون و120 الف متر عشان في ناس ما لهاش مكان في المسجد
ولم يقدر الحاجة التي تحتاجه.
النصارى هقول لك بقى.
طيب تفضل.
عندنا 3126 قلعة تسمى كنيسة.
تسميها قلعة.
انا اراها كذلك.
انت تراها كذلك. هل هناك في الاسلام من يسميها قلعة؟
انا اراها قلعة بمعنى كبيرة واسعة.
نعم.
واسعة كلها خرسانة.
نعم. انت تسميها قلعة. طيب. سترد على هذه النقطة.
3126 كنيسة في مصر. خلاص كده؟ مع عشرات ان لم يكن مئات الاديرة. وساعطيك مثال. عندنا دير مرمينة ودير أبو فانا 600 فدان. الدير ده 600 فدان والدير ده 600 فدان. يعمل كام؟ يعمل 2 مليون و520 ألف متر الواحد فيه. الدير الواحد 2 مليون و520 ألف متر. دير مرمينة 2 مليون و520 ألف متر. دير أبو فانا 2 مليون و520 ألف متر. كويس كده؟ عندنا دير مقار 2700 فدان. كم فدان؟ 2700 فدان. دير مقار مساحته 11 مليون 340 ألف متر. يكفي بالحد الأقصى ل 11 مليون 340 ألف متر. كل مساجد السعودية لا ترقى مجتمعة بما فيها الحرم النبوي والحرم المكي، السعودية الإسلامية، كل مساجد السعودية.
ما الذي تريد أن تقوله من كل هذه الأرقام الكبيرة؟ نعم.
لو وصلنا إلى مرحلة حسبان مساحة الكنائس والأديرة مع عدد النصارى في مصر سنجد النصارى غير محتاجين لكنائس
الذين لم تحدد نسبتهم حتى هذه اللحظة.
أنت بعدما تحدد النسب حتى لو 15 مليون أنا أقول لن يصلوا إلى 5 مليون طيب. بأقصى الحدود طيب. لو وصلوا 15 لو وصل طيب. 15 كما يدعى
جميل.
أعداد مساحات الكنائس والأديرة تكفي لعشرة طيب. لعشرة أضعاف هذا الرقم.
طيب جميل. قبل أن أخذ رد من سيادة المستشار معنا فوزي من المنيا. تفضل يا فوزي. أستاذ فوزي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخي فوزي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم.
أسمعك جيدا. تفضل.
أنت تسمعني؟
أنا أسمعك.
السلام لضيوفك الإكرام.
أهلا بك يا فندم.
علما لسيادة الشيخ ومولانا بأن الأبيض قبل دخول الإسلام ده مبدأ. النقطة الثانية
الأديرة قبل دخول الإسلام
ممنوع عنها الصلاة في الشوارع ده مبدأ ثاني. علما بأن بعد الثورة اتبنى أكثر في كل مركز 6 جوامع و7 جوامع ولم تبنى كنيسة، فماذا يرد علي الشيخ بهذا الموضوع؟ تمام. وأرجو الرد عن طريق التلفزيون وشكرا.
جميل، شكرا لك فوزي، وهو يبدو بأنه قبطي. كيف ترد على فوزي؟
طب قول السؤال ثاني
معلش. هو يقول بأنك بأنه الإسلام كانت الأديرة موجودة قبل دخول الإسلام إلى مصر، هو يقول هذا الأمر تمام، وهي ليست جديدة، ويقول بأنه يتم بناء 6 أو 7 جوامع حتى بعد الثورة من دون رقيب ولا حسيب ولم تبنى كنيسة واحدة، كيف ترد عليه؟
أولا القضية لو ربطناها بالحاجة الأمر مقنع جدا. أنا عددي مع مساجدي لا يكفي لعددي، أنت عددك مع كنائسك يكفي ويزيد، من احتاج بنا. لو ضبط الأمر بالحاجة المرتبطة بالعدد والمساحة، عددنا مساحات الكنائس محتاجون نبني، غير محتاجين لا نبني، هذا أمر. الأمر الثاني الكنائس، أنا أقولها بكل صراحة، ما رأيت أكثرية تطالب بالمساواة بالأقلية إلا في مصر.
تمام.
وما رأيت أقلية مرفهة إلا في مصر.
جميل.
نحن نكن للنصارى كل احترام وكل عدل، ولا نضمر لهم شرا أبدا. يكفي أن يعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فقد آذاني.
تمام.
يعني لو آذيت نصرانيا كأنني آذيت رسول الله.
طيب. جميل.
لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
جميل.
الحياة بيننا كلها احترام وأدب وحقوق وواجبات،
ولذلك نحن هنا لنناقش.
ليس من الإسلام اعتداء على كنيسة.
جميل.
أو اعتداء على نصراني. تمام. في مال أو عرض أو ذات.
تمام.
إنما القضية تتلخص لنغلق هذا الباب كما كان يصنعه اللامبارك فزاعة للغرب وللداخل.
طيب جميل.
يغلق هذا بربط العدد بالمساحة الموجودة.
نعم.
بالحاجة.
طيب.
إن حدث.
تمام. كيف ترد عليه سيادة المستشار الآن؟ هو يقول دكتور محمود شعبان بأنه يعني ذكر العديد من الإحصاءات، دير مرمينة، دير أبو فانا، دير مقار، وذكر العديد من المساحات،
ويبقى ويقول
وهو يقول يبقى الكثير، ويقول بأن المساحات تكفي عددكم وأكثر، عشرة الأضعاف على حد تعبيري. لماذا تطالبون الآن بأن يكون هناك قانون لدور العبادة الموحد؟ أجب عليه وتفضل سيادة المستشار.
أنا عجبني جدا كلام دكتور محمود في جزئية هامة جدا، لأن هو أنا شايفه هو بيحسبها بطريقة منطقية جدا، وهي فكرة الاحتياج. أنا معاك يا دكتور محمود تماما في موضوع الاحتياج. مش من المعقول أبدا إن مكان فيه كنيسة والكنيسة مكفية العدد يطلب كنيسة تانية. طب ليه؟ يعني ده أمر مش منطقي. تمام. وبرضو نفس الفكرة هتبقى للمسجد، يعني في مسجد هنا ومكفي العدد. تمام. هيبقى ايه الاحتياج انه يتبني مسجد؟ لكن احنا على فكرة احنا مش بننظر للكنيسة كالمسجد خالص، يعني ده أمر مش في الحسبان.
كلمة الموحد تعطي هذا المعنى.
انا عايز اقولك حاجة، احنا ما يفرقش معنا كلمة الموحد دي خالص، بس هو الدولة عايزة تخليها كده علشان تظهر للعالم كله ان مفيش فرق ما بين كنيسة ومسجد.
يعني
هو ده فكر يمكن سياسي شوي او يمكن فكر حقوقي شوي، علشان ما يشعرش المواطن سواء من الداخل او من الخارج ان في تمييز ما بين الاثنين.
هو مفيش فرق في الحق.
فهي دي
اسمع
دي جزئية. تمام. ومفيش فرق في الحق. وطبعا مش معقول ان الاقليه تتساوى مع الاغلبيه. ما ينفعش، لان اكيد طبعا التعداد زي ما حضرتك بتقول يفرق كتير. بس انا احب ان انا ارد على جزئيه يعني هي توضيحيه شويه.
اتفضل.
الاديوره اللي حضرتك قلت عليها بالمساحات ديت، انا مش بتكلم ان المساحات دي صحيحه ولا خاطئه، لان انا مش عارف الارقام دي بالظبط مدى صحتها ايه. لكن كل اللي اقدر اقوله ان مثلا كل الاديوره انتوا بتعتقدوا ان المساحه دي كلها دي مساحه صلاه. لا،
لكن في اجزاء مزروعه ومستخدمه.
لا، اجزاء الصلاه صغيره جدا جدا فوق ما حضرتك تتصور. لو حضرتك رحت زرت اي دير هتلاقي ان الكنيسه بتاعت الدير مثلا مساحتها حوالي 200-300 متر. تمام. لكن الرهبان وبيكون عددهم مش قليل، يعني تلاقي مثلا الدير فيه مثلا 150 راهب او فيه 100 راهب.
تمام.
بيشتغلوا في ايه؟ بياخدوا اراضي صحراويه ويستصلحوها ويعملوا انتاج حيواني عليه ويزرعوا. فطبعا طول ما هم بيزرعوا، طول ما الدوله شايفه ان في انتاج في عمل، دي حاجه ما تزعلش. اي حد من حقه يعمل كده. انت فاهمني؟ طالما انك انت بتنتج وبتعمل عمل صالح وخير، خلاص ما فيش اي مشكله.
صالح وخير لصالح المسيحيين وحسب، وليس لصالح الوطن.
هم بيعملوا عمل انتاجي. يعني عمل انتاجي ده يعني تخيل حضرتك مثلا زي اي حد، زي حتى اي مستثمر. لكن هم يعني احنا عندنا اديوره كتير جدا بتساعد الانسان عموما بصفه عامه، بتساعده كمسيحي وبتساعده كمسلم. يعني عمر ما توفر فرصه لكنيسه او لدير او لشخص مسيحي، وانا متاكد ايضا لشخص مسلم، ان هو يساعد انسان فقير ويجي يقول لك لا ده مسلم ما ساعدوش ولا ده مسيحي ما ساعدوش.
بس الاديره لا يعمل فيها ولا ينتفع بها الا النصارى، متفقون على
ما انا اقول لك حاجه، لا يعمل فيها الا النصارى. انا معاك. طيب. تمام. لان طبعا انت عارف حضرتك طبعا ان صعب ان واحد مسلم هيروح يشتغل في دير، يعني منطقيا مش هتمشي. لكن لا ينتفع بيها بتنتفع بيها الدوله كلها، لان حضرتك ما هو المسيحيين دول جزء من الكيان الوطني، ولما انت تشغل واحد مسيحي
ينتفع كامر تجاري، بتبيع له فقط انت بتشتري بفلوسه، انما كامر
ما هو
خدمي لا.
ما هو منطقيا
هتبيع له حضرتك، انا قصدي يعني الثمره بتاعتك بتبيعها.
ما انا اللي انا اقصده ايه؟ ما هم بيبيعوا للسوق كله، يعني هم مسلم مسيحي هم بيبيعوا للسوق كله.
جميل. انا
دي بالنسبه للمساحه.
تمام.
وانا باكد على فكره الاحتياج، احنا مش محتاجين.
هي هتحل المشكله كلها.
هي اسمح لي دكتور نسمع له، بس نسمع سياده المستشار. اتفضل يا فندم.
فكره الاحتياج دي هي الحل لكل المشكله.
تمام.
انا هدي لك بس قصه صغيره
قبل القصه. ناخذ ايمان من الاسكندريه كي لا تنتظر طويلا. تفضلي ايمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله توكيلي جدا للشيخ محمود، وانا من اشد بجد محبي يعني اسمع حضرته والله العظيم. تاني حاجة بقول للنصارى، يعني احنا ممكن نبني بس نبني مدارس تنفع فيها مسلم نصراني. وطالما الكنائس انا شايفة الكنائس كمان يعني ساعات بتكون كتير فاضية، فاحنا ممكن نشغل دماغنا بحاجة اهم، مدرسة مستشفى حاجة تنفع بها المسلم.
ولكن اليس لهم الحق في ان يكون لهم في بناء الكنائس؟ انت ماذا ترين في هذه النقطة؟ أليس لهم الحق؟
لا ده هم لهم الحق، بس لو هم عددهم كتير. بس
طيب
لو محتاجين.
جميل. أنت تتحدثين عن العدد. شكرا جزيلا لك إمام من الإسكندرية. أنا عارف أن المداخلات كثيرة للغاية، ولكن أنا أريد أن أستمع أكثر إلى ضيوف هذه الحلقة كي نصل إلى حقيقة محددة وواضحة. تفضل يا سيادة المستشار.
إيمان بتتكلم كلام مظبوط جدا جدا.
تمام.
وأنا موافق جدا على كلامها، لأن تخيل حضرتك ان احنا كل فكرنا ان احنا نبني مسجد ونبني كنيسة. طب والمستشفى هتتبني امتى والمدرسة هتتبني امتى يعني كل ده كلام هام جدا. لكن برضو ارجع للجزئية اللي حضرتك بتقولها، ان يمكن دي تعالجها القصة اللي انا هحكيها دلوقتي.
تمام.
مرة في واحد من الكهنة زار واحد فقير في قرية، ما القرية دي ما فيهاش كنيسة، فبيقول له